السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الأول، ما معنى الكفر بالطاغوت؟
طيب.
الثاني، هل يجوز السجود في غير الصلاة للدعاء؟
السجود
في غير الصلاة للدعاء.
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة لمن عليه قضاء من رمضان لسنوات لكن ما يعرف عدد الأيام التي عليه، ما العمل في ذلك؟ لكن كان يصوم 6 من شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، هل يسقط ذلك القضاء الذي عليه أم لا؟
طيب،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا، تفضل يا أمة الله.
وعليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
الله يحفظك.
عندي 3 أسئلة، جزاكم الله خير.
تفضل أختي.
أول شيء، هل صحيح أن دعوة العلماء الصالحين مستجابة؟ وإذا كانت مستجابة، أرجو منكم الدعاء يا شيخ، ادعوا لي أن الله يفرج همي وينصرني على من ظلمني.
طيب أختي، السؤال الثاني.
يا شيخ، أنا اكتشفت أن زوجي يخوني،
راح. طيب طيب، تفضل أختي أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أسأل عن يعني القصر والجمع. أنا كنت طالعة يعني من الدمام وغلحتها، وأذن علينا المغرب ولسه ما قد طلعنا يعني من المدينة حقت الدمام، حق ما يجوز لك أنك تبصر فيها. فقلت لبنتي إذا طلعنا وكنا الصراحة وكذا نصلي المغرب ونجمع مع العشاء، هي تقول لي لا ما يجوز، لازم أن أذن علينا المغرب هنا، ما يجوز نجمع مع العشاء.
يعني أنت قصدك أم إبراهيم، قصدك إذا طلعت وتجمعون وتقصرون، مو بداخل الدمام؟
لا، مو بداخل الدمام. إذا طلعنا وعادوا ما حتى وصلنا وما قد أذن حتى العشاء، قلنا نصلي المغرب ونجمع مع العشاء جمعة تقديم
إن شاء الله. أبشر.
تقول لي
أي.
سؤال الثاني.
أي.
يعني إيش اسمه، أنا يعني سؤالي النصيحة، بس تنصح عندي بنت من البنات يعني ما هي متساعدة معنا في البيت، ولا عمرها 30 سنة.
أي.
وجالسة يعني كأنها جالسة مجبورة عندنا في البيت، يعني يجوني حد، لا ما أبغى أطلع أستقبل، ما أبغى أطلع أسلم حتى من المقربين، يعني أقول لها كذا مو كويس وكذا. والسؤال الثالث هو يعني ذبيحة حق العيد، أنا يعني أنا اللي يعني الذبيحة على اسمي، بس أجوا الفلوس قلن عليه وعطوني عيالي الفلوس وراحوا ذبحوا الذبيحة وتعيدنا، كذا كويس ولا مو كويس؟
من اللي ذبح الذبيحة أو الضحية؟
الولد، لو يعني كل شهر هو يعطيني 1000، قلت له زود عليها، وأخوانه الثاني زودوا عليها وراحوا ضحوا. أيوه،
يعني عطوك إياها أنت زودوا عليها ولا هم زودوا من عندي أنفسهم؟
لا زودوا عليها، وكل شهر يعطيني 1000 وعليه، بس أنا الفلوس اللي كان عندي نقصت، وقلت له خلاص، أنت قال أخواننا إحنا نقطع الباقي، أنت قاطع كلنا على اسمك ويروح، أنا اللي مسكت عشان الضحية.
إن شاء الله يا أم إبراهيم، أبشري.
شكرا.
مرحبا، تفضل يا عزيزة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
شيخ الله يرضى عليك، أنا مثلا بسوي وقف بس على شهود، هل بعد الوفاة بعد طول عمر هل يمضي ولا ما يمضي؟
يعني قصدك توصين بالوقف بعد الوفاة؟
لا، بوصي، أنا بوصي بالوقف وأنا يعني عاشة.
اي، لكن ما يسوون إلا بعد الوفاة.
أيوة.
اي، طيب. طيب
يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
طيب شيخ أنا فيه الصلوات اللي أنا سمعتك مرة تقول يعني مثلا في الركعة الأولى بس أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، أنا يا شيخ ما قدرت أقولها في الركعة الأولى من الفرض والركعة الأولى من النفل والركعة الأولى من السنة الراتبة أقولها فيها، يعني حاولت أني ما أقولها بس لازم أقولها.
إيش هذه؟
هذه مثلا بعد تكبيرة الإحرام أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم.
الاستعاذة قصدك ولا أيوة ولا أيوة ولا دعاء الاستفتاح؟
لا دعاء الاستفتاح أقول بس الاستعاذة من الشيطان أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم.
وشلون انت انت تقولين بانك سمعتيني انا اقول ايش؟ اقول يجب ولا ايش؟
يعني بس مرة لا قلت انت بس مره
يعني مره واحده
في الاول
صحيح مرة صحيح واحدة صحيح
يعني. بس انا يا شيخ والله ما قدرت يعني الركعه الاولى من اي من الفرض او من السنه اقولها، يعني اقولها لا شعوري كذا ما احس فيها اقولها ما اقولها، هل علي شيء ولا ما علي شيء؟
تقولين الاستعاذه يعني
اي اقول هي.
طيب هذا اللي نقوله احنا
إيه، بس نقول أنت يا شيخ قلت لي بس في الركعة في أول ركعة بس.
وأنت تكررين في كل ركعة لا شعورية
في بداية كل ركعة أولى، يعني الركعة الأولى أقولها فيها في كل في أول بداية ركعة الأولى مثلا في السنة أو في طيب الفرض أو في الراتبة أقولها في الركعة الأولى. طيب ركعة الثانية لا ما أقول.
طيب هذا اللي نقوله يا أختي عزيزة، هذا اللي نقوله يعني ما تكررين يعني الاستعاذة ما تكررين، لأن قلنا القراءة في الصلاة واحدة. طيب أنا بفصل لك إن شاء الله أبشري.
طيب شيخ طيب اسمع، أنا شيخ أسمع في صلاة المغرب وصلاة الجمعة أحيانا يبدون بالاسمع سورة الإخلاص في الأخير، معنا أقول يعني يقولونها في الأخير، ليه يقولونها في الأخير؟ يعني يجيبون سورة قبلها يعني ما يجيبونها في الركعة الأولى سورة الإخلاص.
يعني قصدك اللي في المساجد؟
ايوه اللي ان شاء الله مثلا صلاه الجمعه او صلاه المغرب يبدون ما يبدون بسوره الاخلاص، يجونها في الركعه الثانيه.
لا الجمعه ما يقرون سوره الاخلاص، يقرون سبح والغاشيه.
لا في بعضهم في يعني يصلون مثلا في الحرام يصلون صلاه خفيفه يصلون يقرون العصر ومن بعدها الاخلاص.
طيب ابشري عزيزه. مرحبا تفضلي مريم.
أنا فضلت الشيخ يعطيك العافية.
الله يعافيك مرحبا.
فضلت الشيخ سامحني قبل يومين أنا اتصلت وواصلت وياكم في البرنامج، بس أنت سؤال إجابة سؤالي أجلته لبكرة، لما أنا جيت كنت واصل من الشغل متأخر فما لحقت على جوابي بالضبط، لحقت على الأسئلة اللي بعدها.
طيب إيش السؤال؟
كنت سألتني أنا لما حلفت يعني وأقسمت بالنيابة أن الحرمة كنت واثقة من هنا ما قالت، بس لما واجهته قالت أنا قلت، فأنا شو علي الحين؟
ما عليك شيء، قلنا ما عليك شيء.
هي لأن أنا ما لحقت على الإجابة.
وبعدين مريم فيها قناة الشارقة جزاهم الله خير عندهم تطبيق اسمه مرايا ممتاز جدا، وفيها برنامج فتاوى الحلقة ينزلونها مباشرة ولله الحمد، فاللي يفوت شيء يروح البرنامج شو اسمه منصة مرايا تطبيق ويحصل الحمد لله الحلقات كلها موجودة
إن شاء الله. بس الحين ما علي كفارة يمين أو شيء؟
لا أنت خطأ، أنت حلفتي خطأ صح ولا لا؟
قلنا
هذا من لغو اليمين.
واثقة منها بس طلع أنها
قلنا هذا قالت يعني. قلنا هذا من لغو اليمين، هذا لغو ما عليك شيء.
بس أنا أمس يعني أساس ما عرفت إجابة طلعت يعني.
خير صدق عادي. الحمد لله صدق لك.
صدق
الحمد لله. مرحبا مريم. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي أسئلة بقيت من اللقاء الأمس، لكن قبلها كما جرت العادة وقدم أسئلة الإخوة والأخوات من الصم الذين يشاركوننا ويرسلون أيضا أسئلتهم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. عندي عمر عباس من الإخوة من الصم من مصر، عمر عباس من مصر يقول بأنه يعني اشترى أضحية وأولاده تعلقوا بهذه الأضحية، ولما أراد أن يضحي بها يعني صاروا يبكون ويصارخون وكذا، يقول فما ضحى، ما حكم ذلك؟ يا عمر عباس من مصر بارك الله فيك وتقبل الله منك، أخطأت خطأ كبيرا حينما تركت الأضحية التي عينتها، أنت اشتريت أضحية وعينتها جعلتها لله، ها كان الواجب عليك أن تمضي فيها وأن لا تستسلم للعاطفة الأبوية وأنت ترى أولادك وهم يعني يبكون لأجل عدم تضحية، كان الواجب عليك أن تحتال بحيلة تذهب بهم إلى مكان أو توكل شخصا يأخذ الأضحية ويذبحها، لذلك أنت يعني أخطأت خطأ كبيرا وتستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود لمثل هذا أبدا، خاصة وأن بعض العلماء يرى وجوب الأضحية، بعضهم يرى وجوب الأضحية، والجمهور يرون بأنها سنة، وأيضا العلماء يقول إذا عينها تعينت، إذا قال هذه أضحية اشتراها بنية الأضحية تعينت، ولو أن اعتدي يعني هو فرط فيها أو مثلا لم يقم بما يجب وماتت ضمنها يأتي بأضحية ثانية. عموما تستغفر الله وتنتبه مستقبلا، بارك الله فيك. عزيزة من مصر تسأل عن حكم زواج المرأة من شاب لديه إعاقة ذهنية، تقول ما حكم ذلك؟ أختي عزيزة من مصر بارك الله فيك، يجوز للمرأة أن تقبل الزواج، أن تقبل بشاب أو أن تتزوج بشاب لديه إعاقة ذهنية أو أي شيء، ما دام أنها هي أطلعت على ما عنده من مرض ورضيت بهذا لا حرج في ذلك. يعني ليس من العيوب التي يرد بها النكاح أن ابتداء المرأة، يعني إذا ابتدأت المرأة بقبول الشخص وهو مريض ورضيت به هذا الزواج صحيح، متوفر الشروط والأركان بارك الله فيك. لكن السؤال، هل المرأة تعتقد بأن فعلا تستطيع أن تكمل حياتها الزوجية مع شخص يعاني مثلا من متلازمة داون أو مثلا عنده ما يسمى بالإعاقة الذهنية؟ السؤال لك أنت، يعني هل في تجارب معينة وهل استشرت الأطباء والأخصائيين في ذلك؟ بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت فاطمة من السعودية بارك الله فيها، طبعا بالأمس سألتني مجموعة أسئلة، في سؤال الثاني اللي اختصرته سألت عن الفتور في العبادات، تقول يعني ما العلاج؟ فاطمة من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للفتور في العبادات هذا أمر طبيعي جدا ويمر به كل إنسان، حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم مرت عليهم مثل هذه الحالات والفترات، وهي حالة يعني إدبار بعد إقبال وضعف بعد قوة واتضاع بعد ارتفاع، هذه حالة يمر فيها أغلب الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حنظلة الأسدي وقال يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما وراءك؟ قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رائعين، حتى إذا عافسنا الزوجات والضيعات والأموال نسينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، بمعنى أن الإنسان يمر بهذه الفترات، وهذه حقيقة مثل ما ذكرت هي طبيعة النفس البشرية. الخطأ أين؟ الخطأ أن يستسلم الإنسان للفتور وأن يسترسل مع الفتور، هذا هو الخطأ الكبير الفادح. يعني بمعنى الآن الأصل في الناس الصحة، أليس كذلك يا فاطمة؟ بلى، الناس الأصل فيهم الصحة، طيب ينزل عليهم مرض، حياتهم تتعرض، كل إنسان يتعرض لأمراض تختلف من شخص إلى آخر. الإنسان إذا جاء مرض ماذا يفعل؟ ما في عاقل يقول له أنا أستسلم المرض وأنا أتعايش مع مثلا المرض، وفي علاجات وأدوية، واضح؟ ولذلك يعد مجنون هذا الذي يرضى بالمرض ويرفض الدواء مع وجوده وكذا. كذلك الضعف هذا والفتور هو مرض، الإنسان ما يستسلم له. وبالنسبة لعلاج الفتور أولا بإخلاص النية وإصلاح الطوية ومراقبة القلب دائما، هذا شيء مهم. المسألة الثانية التزام الفرائض والابتعاد عن المحرمات. المسألة الثالثة لا بد من معرفة سبب هذا الفتور، ما في إنسان يعني يدخل في حالة من الفتور إلا ولها سبب. فتجد بعض الناس الفتور عنده في ترك النوافل مثلا السنن القبلية والبعدية وقيام الليل، أو بعض الناس تجد الفتور عنده سببه ترك ذكر الله وقراءة القرآن، وبعض الناس سبب الفتور عنده ترك مجالس العلم وحلق الذكر يحصل عنده فتور وقسوة، وبعض الناس معاصي والعياذ بالله وآثام، وهذه أكثر شيء الآن خاصة مع وجود الأجهزة الذكية والدخول في هذا العالم الافتراضي اللي سبب نسأل الله العافية أشياء كثيرة جعلت كثير من الناس يتقهقرون عن الطاعة والعبادة ويضعفون ويفترون، نعوذ بالله، والأنواع كثيرة. يعني لابد من معرفة ما هو السبب، من أين أتى الداء، من وين دخل عليك، ينتبه الإنسان. الشيء الآخر، القراءة في سير الصالحين، لا سيما الصحابة والتابعين والعلماء، القراءة في سير هؤلاء حقيقة تنشط الإنسان، يشوف نفسه لا شيء، نفس البشرية تتشجع وتنشط حينما يقرأ الإنسان في سير هؤلاء. فتشبه إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. ولذلك الله عز وجل قال فاقصص القصص. لماذا؟ من الفوائد حتى الإنسان يعيش هذه الحالات التي كان عليها الأنبياء وكان عليها الصالحين. بارك الله فيك. فاطمة من السعودية تسأل عن معنى الإعراض عن ذكر الله، تقول ما هو الإعراض عن ذكر الله؟ أختي فاطمة من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للإعراض عن ذكر الله على نوعين: إعراض عن ذكر الله بالكلية، وهذا يخرج الإنسان من الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله، والثاني إعراض عن ذكر الله وهو الفتور اللي ذكرت أنا قبل قليل، أو أنه يعني عدم الاهتمام والاكتراث بالطاعات والعبادات، ومنها قراءة القرآن ومنها ذكر الله وبقية العبادات. أما الأول فهو رفض دين الله عز وجل ورفض أحكام الشريعة وعدم يعني تصديق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إعراض والعياذ بالله، هذا إعراض القلب، وإذا أعرض القلب أعرض البدن. ولكن النوع الثاني الإعراض عن ذكر الله عز وجل هو الضعف والإهمال وعدم الاكتراث كما ذكرت، فلذلك يختلف هذا عن ذاك. سامي من السعودية بارك الله فيه يقول بالنسبة لاستنشاق الماء عند الوضوء، يقول أنا لما أستنشق الماء أثناء الوضوء يقول أشعر بألم في الجيوب الأنفية، هل يمكن أنني أستنشق يعني شيء بسيط مثلا؟ سامي من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للمضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل في القول الراجح من أقوال أهل العلم، والمضمضة هو إدخال الماء في الفم وإدارته ثم مجه، أما الاستنشاق فهو تصعيد الماء بنفس الأنف أو استنشاق الماء بنفس الأنف. وعند من يقول بالوجوب له حالتان: حالة مجزئة وحالة مسنونة. الحالة المجزئة ما هي أخي الفاضل؟ أنك تدخل الماء في أنفك وتستنثر، والحالة المسنونة أنك تبالغ في الاستنشاق، فالمبالغة في الاستنشاق قدر زائد عن المطلوب. ولذلك إذا أنت عندك مشاكل في الجيوب الأنفية ما في داعي أنك توصل الماء إلى الخياشيم أو إلى الجيوب الأنفية، وإنما تستنشق الاستنشاق الطبيعي العادي وتستنثر. بارك الله فيك. سامي من السعودية يسأل عن قضية أخذ ماء جديد للأذنين، هل تمسح بماء الرأس أم يؤخذ لها ماء جديد؟ سامي من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للأذنان الراجح من قول أهل العلم أنهما من الرأس، والراجح أيضا أنهما يمسحان بماء الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد. وإن كانت المسألة خلافية، ولكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، خاصة وأن الذين رووا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما تركوا شيء، حتى التخليل ذكروا التخليل، ولكن صح عن ابن عمر أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، ولكن قد يكون هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فالراجح أخي الفاضل أن المتوضئ يمسح أذنيه بماء الرأس، لكن لو أخذ ماء جديد لا نستطيع أن نقول ماذا أخطأ، لوجود أثر عن صحابي جليل. والأصل أنك لما تنتهي من مسح الرأس تمسح بماء الرأس تمسح الأذنين. بارك الله فيك. سامي من السعودية يقول كنا جالسين مع بعض الأصحاب وتحدثنا عن قضية المشروعات التجارية، وذكرنا مسألة فتح محل الحلاقة، يعني دار كلام مثلا الحلاقة أو فنادق عالمية، وقد يوجد فيها أشياء ممكن يرتكب فيها الحرام وشيء من هذا القبيل، يقول هل يجوز الإنسان أن يدخل في هذه المشروعات؟ سامي من السعودية بارك الله فيك. عندنا قواعد في الشريعة ولله الحمد في التعامل مع هذه الأشياء. أولا الأصل في المعاملات والتجارات والبيوعات الحل والجواز والإباحة، هذه قاعدة في الشريعة. ولذا قال جل وحل الله البيع، والجل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، واضح؟ فهذا هو الأصل، أن الأصل في المعاملات في التجارات في البيوعات في المعاملات كل هذا الأصل فيها الحل والجواز والإباحة. الثاني أن هذا الأصل يستثنى منه ما حرمته نصوص القرآن والسنة، واضح؟ فالله جل وعلا قال وأحل الله البيع، أي بيع كل بيع، وحرم الربا، إذا استثني الربا حرام لأن الله تعالى حرمه. حرم الله السرقة، حرم الله الغش، حرم الله يعني حرم الله طبعا لما يقول حرم الله أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إنما يحرم بتحريم الله، وبقية الأشياء المعروفة وهي قليلة جدا أمام هذه القاعدة العظيمة. الأمر الآخر، الأشياء أخي الفاضل لا تبنى على الظنون. فشخص الآن يقول أنا عندي أريد أن أبني فندق مثلا أو أبني برج مثلا وأجر الشقق وأجر الفندق، فيقول لبعض الناس لا يمكن يأتي شخص يسكن ومعه امرأة لا تحله، هذا ما ينقض أصل الحل والجواز اللي ذكرناه قبل قليل. ولذلك أنت ليس يعني لك علاقة في قضية من يسكن، خاصة وأن ما يعرف أخي الفاضل مع الموجود أنه أحد يسكن هكذا كيفما اتفق، وإنما ما يسكن أحد إلا بعد أن يوثق، يقوم الفندق بتوثيق يعني بالتوثيق منه من خلال الأوراق الثبوتية هوية الإنسان ومن معه، ويوضع هذا في النظام. لذلك أنت لست مسؤول عن قضية الذي دخل الفندق هذه زوجته ولا ما هي بزوجته، ما لك علاقة، يعني قصدي ما ينتقد الحكم، هذه علاقة الإدارة الفندق، علاقة المسؤولين عن الفندق هم الذين يتحققون منها. لهذا ما نقول ما يجوز، لأنه احتمال أن شخصا، طيب الآن بسألك أخوي سامي، أنت الآن لو عندك شقق مثلا أو عندك دور ثاني فيه تبغى تأجره مثلا، هل تقول والله يمكن المستأجر يمكن يشرب خمر فيه لذلك أنا ما أجر؟ لا، ما يصلح هذا. لكن إذا اشتهر عن أشخاص بالفسق، نعم نص العلماء الفقهاء جمهورهم قال ولا يجوز تأجير المحلات للفساق، يعني أشخاص معروفين بشرب الخمر بالزنا بالعهر بالدعارة بكذا، هذا محرم، لكن أشياء تبنيها مظنونة لا. كذلك محل الحلاقة، الأصل الجواز والحل والإباحة، يعني صالونات التجميل للنساء، محلات الحلاقة للرجال، الأصل الجواز. المنع المحرم ما منعته الشريعة، يعني صالون النساء يجوز، المرأة تفتح صالون نسائي تجمل النساء، لكن أن تنمص الحاجب نقول لها حرام، أن تفعل شيء مما جاء تحريمه نقول لا، ما يجوز هذا الفعل. ما أروح أبطل أقول كل الصالون حرام، محل الحلاقة الآن، الحلاقة اللحية بإجماع العلماء على حرمة حلق استئصال اللحية بحيث ما يبقي الإنسان شعر في وجهه، لكن لو أن شخصا الآن مارس هذا الشيء ما نقول المحل كله حرام، لأنه يحلق شعر الرأس، يقص الشارب مثلا، يصبغ الشعر مثلا الصبغ المأذون به، لاحظ كيف؟ فالإنسان يتجنب الشيء اللي نصت الأدلة على حرمته ويفعل الشيء المباح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذه الأشياء بقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. سامي من السعودية بارك الله فيه يقول يعني هل يوجد ما يمنع من اجتماع الفقهاء مثلا للفتوى ببعض الأشياء التي فيها خلاف مثلا، يعني وذكر مثال قضية قراءة المأموم خلف الإمام. سامي من السعودية بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لعلوم الشرع عندنا على قسمين، مسائل عقيدة ومسائل فروع العبادات. العقيدة هذه لا خلاف فيها، العقيدة، يعني علاقة العبد بربه وما يتعلق بأصول الإيمان وأصول الاعتقاد. الخلاف في هذا يكون ما بين الحق والباطل، ما يقال والله اجتهاد، لا، حق وباطل. يعني شخص الآن في تعامله مع يعني المسائل الإيمان إذا خالف فيها نقول هذا على باطل ولا يؤجر على ذلك، واضح؟ ما يؤجر على ذلك. بالنسبة للفروع الفقهية هذه المسألة فيها واسعة يا أخي الفاضل، لهذا حصل خلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الفروع، هذه العمليات يسمونها الفروع، مثل ما ذكرت مسألة القراءة خلف الإمام، زكاة الذهب الملبوس، مسائل القصر والجمع في السفر، عندنا مسائل كثيرة جدا. لهذا نجد مثلا مسائل الفروع على قسمين، قسم حصل فيها إجماع، إجماع حصل إجماع، هذه ما يجوز الخلاف فيها لأن حصل إجماع، ما دام انعقد الإجماع ما يكون خلاف فيها. وفي مسائل لا خلاف، الخلاف ما هو سببه؟ إما أن يكون هذا الفقيه ما وصله الدليل لكن وصل الفقيه الآخر، وإما أن يكون وصله الدليل لكنه رأى بأن إسناده ضعيف والآخر يرى بأن إسناده صحيح، أو يقول بأن هذا الدليل منسوخ، هذا الحديث منسوخ والآخر يقول هذا الحديث محكم وليس منسوخ، وهكذا أسباب الخلاف اللي بعض العلماء حصرها في 10 وبعضهم جمعها في 3، بمعنى اللي أنشأت الخلاف. فالخلاف هذا يسمى أخي الفاضل الخلاف المحمود السائغ. الفقيه والمجتهد يدور بين الأجر والأجرين كما جاء في الحديث الصحيح، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لهذا تجد الفقهاء يقولون نحن ما نجبر الناس على أن والله يلتزم شيء معين، مثلا القراءة خلف الإمام مسألة خلافية، وش السبب؟ السبب الذي دفع الفقه وجود أحاديث، يعني مثلا أولا قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصت، قالوا هذا عام، الذين قالوا يجب أن يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية الفاتحة عندهم دليل، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. الفريق الأول قالوا هذا الحديث إسناده ضعيف، الثاني قالوا صحيح الحديث ثبت عندنا. لاحظ كيف ينشأ الخلاف؟ والحمد لله الآن المجامع الفقهية لها دور كبير جدا في مسألة البحث، خاصة النوازل الطبية والفلكية والفضائية ويعني الحياتية والاقتصادية، لهم جهود كبيرة ولله الحمد. لكني أنا أقول والله لازم العلماء كلهم يجمعون على هذه المسائل الفروعية، هذا مما لا يمكن. وأحيانا يا أخي الفاضل قد يكون في هذا الخلاف رحمة، هذا الخلاف قد يكون فيه رحمة في باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار حال الإنسان. بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز أقول بعد التحيات، يعني بعد ما آتي بالأدعية اللهم ثبتني وثبت ذريتي وحبب إليهم الإيمان واصرف عني وعنهم الفحشاء ارزقهم إلى آخر ما ذكر. أختي أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لمواطن الدعاء في الصلاة 7، وذكرت أنا هذا في جوابي بالأمس ولعلك انتبهت إلى هذا، ومنها قبل السلام، بعد التحيات قبل السلام، هذا من مواطن الدعاء. لكن هل هذا الموطن يقال فيه الدعاء الوارد أم أن الإنسان يأتي بالوارد وأيضا بغير الوارد؟ قولا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه هذا محل الدعاء العام سواء كان واردا أو غير وارد. الوارد مثل إيش؟ اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخر حديث أبي بكر، حديث معاذ اللهم حديث معاذ لما قال والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قالوا حتى قال بعض الأئمة لما قالوا له قال بما ورد، يعني قالوا وليتخير من الدعاء، قال بما ورد، هذا القول. القول الثاني هو قول الجمهور، قالوا عام بما ورد وبما لم يرد، ولذلك قلت الفاضل لا حرج يعني على قول الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليتخير من الدعاء ما شاء، قالوا بأن هذا عام، هذا عام يتخير من الدعاء ما شاء، وهذا الدعاء طيب. لكن إذا أردت أفضل مكان في الصلاة لمثل هذه الأدعية في السجود، لا تتركين الدعاء في السجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ويقول عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. لهذا أنا أرى لك أنك هذه الأدعية خليها في السجود، وما بعد التحيات قبل السلام التزمي بما ورد، لكن لو أتيت بأدعية أخرى لا حرج، بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول يعني عندي صديقة ابنها تجاوز عمره 25 سنة، تحثه على الزواج لكن دخله قليل، يعني تقول تحاول تقنعه لكنه هو أو عنده ما عنده أسلوب في ذلك، تسأل تقول يعني هل من نصيحة؟ أختي عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني هذا الشاب إن كان يشاهدني ويتابعني فأنا أوصيه بالاستعجال في الزواج، فإن الزواج من سنن المرسلين ومن أكثر الأمم عناية بالزواج والدعوة إليه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. والزواج نعمة من نعم الله، وكلما بكر الشاب وبكرت الفتاة بالزواج فإنهم في واقع الأمر حصلوا نصف دينهم، نصف الدين حصنوا أنفسهم وحصلوا خيرا، وليتقوا الله في النصف الباقي. لهذا الزواج نعمة عظيمة من نعم الله. الأمر الآخر بالنسبة للشاب الذي دائما يسكنه هاجس المادة وعدم القدرة، هذا لا شك بأن هذا من وساوس الشيطان ومن توهينه وإضعافه حتى يؤخر الزواج. الشيطان ما في أشد عليه من أن يتزوج الشاب أو تتزوج الفتاة، وما في أفرح عنده من الطلاق. أفرح شيء عند الشيطان حينما يطلق الرجل امرأته، وأبغض شيء عليه لما يتزوج الشاب مبكرا يبدأ يفكر بالزواج ويتزوج، أو الفتاة تتزوج مبكرا، هذا شديد على الشيطان. لهذا يخوف الآن الشيطان بعض الشباب، يقول الحياة صعبة والغلاء مرتفع والمعيشة، وهذا كله حقيقة لا رصيد له من الواقع، وإن وجد فأين الله، أين يعني التوكل على الله عز وجل. ولهذا يقول جل وعلا وأنكحوا الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الشاب يريد العفاف، ينكح ليريد العفاف، يتزوج ليريد الله عز وجل يبارك فيه. وهذا حقيقة يعني ليتأمل واقع جد. وأنا أعرف أناس والله كانوا فقراء ويعني دخلهم بسيط جدا، لما تزوجوا رزقوا من حيث لم يحتسبوا، ما دام نية إعفاف نفسه وإعفاف هذه الزوجة وتحصينها، والنية أن يرزق بذرية صالحة، والله إن البركة تنزل عليه وتصب عليه صبا. فلذلك بعض الشباب للأسف نظرتهم مادية طينية سفلية دائما، حساباتهم كلها بعيدة عن الدعاء، بعيدة عن طلب البركة من الله سبحانه وتعالى. لهذا أنا أنصح هذا الشاب وكل شاب أن يبادر إلى الزواج، وأنصح كل فتاة لا تتأخر ما دام أنها بلغت السن المعروف، فإنها تبادر متى ما إن جاء هذا الدين والخلق تبادر، خاصة في هذا الزمان وفي هذا الوقت اللي أصبحت يكتنف الشباب والفتيات فتن ومفاسد كثيرة لا تخفى على أحد. القلعة التي تحصن الإنسان وتحميه هي الزواج، قلعة الزواج حصن بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يعينه. نورة من السعودية تقول سمعت شخص في مقطع يقول بأن السارق والسارقة لا تقطع أيديهما، وإنما القطع هنا المقصود فيه الدفع، وتقول أيضا من خلاف، رديت عليه قلت طيب كيف هذا من خلاف وشيء من هذا القبيل. نورة من السعودية بارك الله فيك، والحمد لله الذي أبقى عندك الفطرة النقية والسليمة، لأن مثل هذا الكلام السمج ما تقبله الفطر السليمة ولا العقول الصحيحة، هذا كلام مدفوع بنصوص القرآن وبنصوص السنة وبإجماع العلماء. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك أنصحك بأن لا تصغي لمثل هذه المقاطع، ها، واجعلي بينك وبينها سدا، فليس كل ما يأتي في الواتساب ولا في بعض وسائل التواصل يفتح الإنسان، هذه شبه والعياذ بالله، يعني ربما يعني استمع إليها الإنسان فبقيت في نفسه. لهذا العلماء من قديم الزمان يحذرون الإنسان من أن يصغي إلى الشبه أو إلى الملبسين الذين قعدوا للتلبيس على دين المسلمين. نحن لسنا بحاجة، عندنا من اليقين ولله الحمد. ها مثل أنت ما شاء الله، أنت أعتقد يمكنك ما درستي مثلا دراسة جامعية أو كذا، الفطرة النقية السليمة عندك مجت هذا الكلام ورفضته ولفضته، بالعكس ما شاء الله اللهم بارك، احتججت عليه بقول الله تعالى أيديهم وأرجلهم من خلاف، كيف يكون دفع وهنا من خلاف؟ فهذا كلام باطل أخت الفاضل. وبعدين عندنا تفسير القرآن له منهج، ليس تفسير القرآن فوضوي أو كل أحد يتعرض لتفسير القرآن. القرآن ما يتصدى له إلا العلماء، ولا يتصدى له إلا النابه أيضا من أهل العلم، وليس كل طالب علم. لهذا القرآن يفسر من خلال خطوات، الخطوة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، يعني آية هنا يفسرها آية أخرى، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، الصحابة أيضا كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة مثل ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وبقية الصحابة، والإطار العام اللغة العربية، يعني بعض هؤلاء الذين يتصدون لمثل هذا ما يحسن اللغة العربية، يعني ما يفرق بين الفعل والفاعل، ولا يحسن معرفة معاني الحروف، ولا يعرف السياق ولا السباق، لكن ضعف، لكن قلة التقوى وضعف اليقين والجرأة على محارم الله عز وجل تدفع هذا النوع من الناس إلى أن يحرف في آيات القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سرقت المخزومية من قريش وهم يعني أمرها قريش، قريش كلها يعني انتبهت لهذا الأمر وأرادوا يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام، ما تجاسروا على ذلك، فقالوا كلموا أسامة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة، فلما كلمه غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. كيف قطع يدها؟ يدفعها؟ هذا الجاهل يقول يدفعها؟ لا، قطع يدها، وثم قطعت يد المخزومية، قطعت يد المخزومية. كذلك الذين يحادون الله ورسوله أهل الحرابة هؤلاء كذلك تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف. هذه نصوص القرآن والسنة والإجماع منعقد على ذلك، إجماع منعقد على. أهم شيء يا أختي الفاضلة أن الإنسان يحافظ على قلبه، يحافظ على إيمانه، يحافظ على الحمد لله النعمة اللي وفيها. أن بعض الناس الآن للأسف الشديد أنعم الله عليهم بالإسلام والإيمان وأنعم الله عليهم بهذا هذه الفطرة، يروح يلوثها، يتتبع مثل هالمقاطع ولا يستمع إلى هؤلاء الملبسين ويدخل في ضيق ويدخل في تردد وشك، وهو الله عافاه. يعني الآن أنا أقول دائما شخص الآن قالوا له والله القرية الفلانية فيها وباء، فيها فيروس وباء معدي، في عاقل يروح لهذه المنطقة يقول والله ما همني؟ أبدا، ما في عاقل إلا إنسان فاقد عقله. طيب أنت الآن في أمان وفي الحمد لله خير، ليش أروح لهذه المقاطع ولهذه المنصات اللي تبث الشبهات والشكوك في نفوس المسلمين؟ ما لي بحاجة لها، ما لي بحاجة لها. لهذا الله عز وجل أمرنا أن نغادر المجالس اللي يستهزأ فيها بآيات الله ويخوض أصحابها في آيات الله عز وجل، يغادرها الإنسان ويخرج منها. بارك الله فيك يا نور. نورة من السعودية تسأل عن حكم تخزين لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام. يا نورة بارك الله فيك، بالنسبة للحوم الأضاحي يجوز الإنسان أن يخزنها أكثر من 3 أيام ويبقيها عادي. لماذا؟ لأن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى فيه الصحابة عن إبقاء اللحم أكثر من 3 أيام في علة، في سبب. ما هو السبب؟ الدافة. ما هي الدافة؟ الدافة مجاعة. حصل عند الناس ضيق وفقر وسنة دهر مثل ما يقولون، عندها دهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع الصحابة أن يدخرون أكثر من 3 أيام. لماذا؟ حتى يطعموا الناس. فلما زال السبب عاد الناس إلى طبيعتهم، صار اللحم يبقى 2 أو 3 شهور، ويعني الناس يخزنون اللحم ولله الحمد والمنة، فيجوز. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لمعنى الكفر بالطاغوت. علي بارك الله فيك، بالنسبة للكفر بالطاغوت هو الإيمان بالإسلام، أنك تؤمن بالإسلام. والطاغوت قيل هو الشيطان، وقيل هو الساحر، وقيل هو السحر، وبعض العلماء قال الطاغوت هو كل ما من عبد من دون الله سمى طاغوتا، وكل ما تجاوز عبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذا يسمى طاغوت. ولذلك الإنسان إذا أسلم واستسلم لله عز وجل وانقاد له ولنبيه صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالطاغوت، لأنه سيكفر بالساحر، وسيكفر في الأصنام، وسيكفر في كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. علي من عمان يسأل يقول هل يجوز السجود في غير الصلاة بغرض الدعاء؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء لا يشترط له السجود، ولذلك لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يدعو سجد فقط، لا. فما عندنا السجود اسم سجود الدعاء، لكن الإنسان يدعو في سجود الصلاة، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، صلاة العيدين، الكسوف مثلا، الاستسقاء، بقية الصلوات. وكذلك في سجدة التلاوة أيضا يدعو، في سجود السهو يدعو. أما أن يخصص الإنسان سجدة خاصة يقول هذه أريد أن أدعو فأسجد، هذه بدعة من البدع. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل بالنسبة للشخص الذي عليه قضاء من رمضانات سابقة لكن ما يعلم هذه الأيام، هل يكفي أن يصوم عرفة وعاشورة فقط؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للصيام يوم عرفة وعاشورة هذا من السنن، وقضاء رمضان من الفرائض والواجبات. فمن كان عليه أيام من رمضانات سابقة لكنه يجهل عددها يجتهد، لا بد من إفراغ ذمته وإبرائها من هذا الواجب الذي اشتغلت به، والله تعالى يطالبه بذلك. لهذا بارك الله فيك، لو أنه صام عرفة بنية القضاء نعم، صام عاشورة بنية القضاء نعم، أما أنه يصوم النافلة وفي ذمته فريضة يقول هذه تكفي، لا، ما تسقط الفريضة، فعليه أن يصوم. طيب تقول والله ما يدري كم، يجتهد ما دام عنده قدرة على صيام عرفة وعاشورة يصوم، يجتهد. لو صام الاثنين والخميس من كل أسبوع بنية القضاء بيأتي بالقضاء كاملا وزيادة. بارك الله فيك. أمت الله من دبي تسأل تقول هل صحيح بأن دعوة العلماء والصالحين مستجابة وتطلب الدعاء؟ أمت الله من دبي، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن يثبت قلبك وأن يلهمك الرشد في اتخاذ القرارات. أسأل الله تعالى أن يعيذك من الشرور كلها. وأنت أخت الفاضل ادعي الله عز وجل، أنت مضطر الآن كما لاحظت من سؤالك وبكائك، والله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، وكأن يعني السؤال الثاني الذي انقطع ما فهمنا يشير إلى مشكلة اجتماعية أسرية عندك بينك وبين زوجك. احرصي بارك الله فيك على أن تعالجينها علاج عاقل وناضج وعلاج صحيح بعيد عن هدم البيت وكسر الأسرة. وحرصي بارك الله فيك على أن تتعلقي بالله سبحانه وتعالى، وأنت أقرب إنسان الآن إلى الله عز وجل، أقرب شخص من غيرك في مسألة الدعاء. الله عز وجل يجيب دعاء المشركين حال الاضطرار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الله عز وجل ينجيهم من ظلمات البر والبحر وهم أهل إشراك، لكنهم لما يكونون في حالة اضطرار الله عز وجل يستجيب لهم. فالجأ إلى ربك واستعيني به سبحانه وتعالى، واسأليه أن يدلك على الحل السليم الذي فيه محافظة وإبقاء على الأسرة. بارك الله فيك. أم إبراهيم من السعودية تسأل عن القصر والجمع، تقول أنا من الدمام وأذن علينا المؤذن وما صلينا، وتقول نحن رايحين للأحساء وبين الدمام والأحساء مسافة قصر معروف، تقول حبينا نصلي في الطريق قصر، قالت البنت لا لأن دخل علينا الوقت ونحن في الدمام، ما حكم ذلك؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، الصواب معك، بارك الله فيك، الصواب معك أنت. فأي شخص دخل عليه الوقت وهو مقيم ولم يصلي ثم سافر وبعد أن غادر عامر بنيان مدينته وحب أن يصلي، يصلي قصرا على الحالة التي هو عليها كونه مسافر، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، بارك الله فيك، فأنت مصيبة ولذلك تقصرون وتجمعون حتى لو دخل عليكم الوقت وأنتم مقيمين، ما دام أنكم ما صليتوا خرجتوا فارقتوا عامر البنيان متجهين إلى مدينة أخرى تترخصون برخص السفر. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال بسيط، بس أنا ناوي السنة الجاية أروح الحج وعندي دين في البنك ودين من شخص، فهل جائز أني أروح الحج ولا أجل الحج أفضل؟
إن شاء الله.
الله يجزاه خير.
مرحبا سعيد. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة وبركاته.
يا أهلا وسهلا شيخ، أنا بسألك سؤال واحد بس.
أيوة
شيخ، أنا الحين مسيرة توضي أحيانا أمسح فوق الغترة.
أي
أيوة، فيجوز ولا ما يجوز؟
غترة ولا العمامة؟ صعب.
العمامة يا عمام.
شو اسمه يعني بالنسبة للعمامة تستطيع تنزلها ولا؟
والله تكون راسة أحيانا.
أي طيب أبشر يا سعيد. يعني. مرحبا حمد. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام تبركات.
كيف الحال؟
مرحبا محمد.
شيخ عزيز معي.
تفضل تفضل طعمك.
أقول عندي سؤال بسيط عن الصلاة، يعني عندنا مطوع إمام مسجد.
أي.
ويعني ما متزم على شو اسمه سنن. أذكار يعني صلاة ويعني يأمر عياله يعني تدور ولا يحفظون يعني يأخذون شيء هكذا.
كيف يأمر عياله بإيش عفوا يا محمد؟
نعم
يأمر عياله بإيش؟
يعني إلهوا أنهم يتسولون
يتسولون
ما هو وما لهم أي شيء ويشيلون أشياء يبون حق المسجد مثل صدقة يشيلون ودون بيت على طول.
إيه طيب.
وهل يعني هنا ما لا شيء الله يحاسب عليه، لكن هذا يجوز صلاة وراء نعرف أي شيء، هل يجوز صلاة وراء ولا لا؟
آمين يا محمد أبشر.
الله يحفظك يا شيخ مصطفى.
حياك الله. بارك الله في الجميع. أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيها. يعني تقول عندي بنت عمرها 30 سنة يعني جالسة في البيت لا تعمل ولا تساعد والدتها ولا تعمل أي شيء وهكذا جالسة، هل من نصيحة؟ أختي إبراهيم بارك الله فيك، بارك الله فيك وبارك الله في ابنتك وذريتك، النصيحة أنك تزوجينها متى ما إن جاء الزوج الصالح، إذا جاءك الزوج الصالح وطرق الباب وتقدم لخطبتها زوجها، هذا أسرع حل في مثل هذه الحالات. والله تقولين ما جاء نصيبها إلى الآن، أنا أذكرها بالله وأبين لها بأن يعني تركها مساعدة والدتها أو القيام على شؤون البيت لا شك بأن هذا يعني يدخل ضمن قد يكون من العقوق، خاصة إذا كان الحمل على الوالدة كبير جدا فتدخل في العقوق، يعني هي الآن الوالدة بعد هذا السن يعني تأمل بأن ابنتها تساعدها، الآن بعد هذا العمر تقوم الأم يعني تأخذ دور العاملة في خدمة أولادها عمرها 30 سنة، يعني هذا كلام غير صحيح، إلا أن تكون مريضة مثلا، إذا كان عندها مرض نفسي أو عقلي أو شيء هذه معذورة، أما هي سليمة ولله الحمد وما عندها أي شيء هذا حقيقة يعني وضعها يعني على خطر، وقد يكون يعني ذهاب البركة عنها وعدم تقدم الخطاب مثلا بسبب هذا الإهمال وعدم احترام الوالدة. وهذا النوع أنا أسميه دائما العقوق الصامت، اللي هو الآن الأم تغلي من داخل، وهذه ما همها يعني حالة أمها، وهذا لا شك عقوق، نسأل الله السلام والعافية. فأنا أذكرها بالله وأوصيها بوالدتها خيرا، وكذلك عليها أن تقوم بالنشاط، هذا النشاط اللي في البيت يساعدها على الانعتاق حتى من العقد النفسية والحالات اللي يعني تمر فيها بعض الفتيات، إشغال الوقت. يعني الآن العلماء والأطباء النفسيين يوصون الإنسان اللي عنده إشكالات نفسية يشتغل، يعمل، يشغل نفسه حتى لو ما كان عنده شغل. فلذلك رضا الله عز وجل في رضا الوالدين، فعليها أن ترضيك حتى يرضى الله عنها. كذلك تقوم بالعمل في خدمة الوالدة وخدمة أخواتها، وهذا سبب من أسباب البركة، سيأتيها الخاطب الصالح الطيب الذي تسعد به في الدارين. أم إبراهيم تقول ذبيحة العيد، أنا العيال يعطوني مبلغ شهري، تقول ما قصر هذه الأيام أيام العيد، تقول عطيتهم مبلغ وتقاطوا العيال، كل واحد دفع مبلغ واشترينا ضحية، هل هذه الضحية جائزة؟ أختي أم إبراهيم ما يصلح هذا، بارك الله فيك. وأنا قبل العيد نبهت في هذا البرنامج، إذا كنت تتابعيني أنت، قلت في بهيمة الأنعام في جنس من بهيمة الأنعام يجوز الاشتراك في ثمنه، وفي جنس آخر ما يجوز الاشتراك، ما يصح الاشتراك في ثمنه. اللي يصح الاشتراك في ثمنه الإبل والبقر، يعني أنت وعيالك تقاطيتوا مثل ما قلتي بالعامية، تقاطيتهم كل واحد دفع لمبلغ، يجوز إلى سبعة تشترون حاشي ولا بعير ولا ناقة ولا بقرة مثلا، ها يجوز إلى سبعة. الغنم لا، ما يشترك في ثمنها، ما تقاطون العيال يقول كل واحد يدفع 500 ونشتري لنا شات، هذا ما يصلح يا أخت الفاضل. أنتم يعني هذا خطأ، هذا لحم قدمتموه، وإن كان بعض العلماء يعني له رأي في هذا يقول بأن يجوز، لكن عموما الذي يظهر بأن الشات ما يشترك في ثمنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشرك في البدنة ولم يشرك في الشات. أما الثواب نعم يشرك في الجميع. عزيزة من السعودية تقول أنا أريد أن أعمل وقف لكني أخليه بعد الوفاة وأكتب في هذا وأشهد، هل هذا جائز؟ يا عزيزة بارك الله فيك، يقول العلماء بأن من شروط صحة الوقف أن يكون منجزا. ما معنى منجز؟ يعني في حياتك الآن تطلعين الوقف، أما بعد الوفاة ما يصلح يا أخت الفاضل، ما يكون وقف. فيه الآن فتوى على أن إذا أوصى الإنسان بوقف بعد الوفاة هذا يكون في حدود الثلث، بس حدود الثلث، يطلعون ثلث من مالك ويشوفون الوقف يصلح ولا ما يصلح. إذا تقول والله بناء مسجد مثلا والورثة تقاسموا التركة وما بقي إلا 10,000، 10,000 تبني مسجد ما تبني مسجد. لذلك قلت الفاضل إذا كنت حريص على الوقف لا تخلينا بعد الوفاة، خليه الآن، الآن بادر إلى الوقف. عزيزة من السعودية تقول يعني الاستعاذة أنا آتي بها في الركعة الأولى فقط، ولا يعني أستطيع أن آتي بها في بقية الركعات في الفرض والنفل. يا عزيزة بارك الله فيك، أنت تقولين سمعتك وهذا كلامي هو، ما تغير شيء. يعني أنا قل دائما الاستعاذة في الصلاة تكون في الركعة الأولى فقط بعد تكبيرة الإحرام، ودعاء الاستفتاح يقول الإنسان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لأن القراءة في الصلاة واحدة. في الركعة الثانية ما تأتين بالاستعاذة، خلاص قلنا في الأولى لأن القراءة في الصلاة واحدة، لكن لو استعدت ما عليك شيء. بعض العلماء يقول يستعيذ في كل ركعة، ما عليك شيء، ولا يعني تجعلين من هذا قضية أنك والله أنا مرة استعدت ومرة ما استعدت. لو تركت الاستعاذة كلها أول الصلاة وأثناء الصلاة ما عليك شيء، لأنها مستحبة وليست بفريضة. عزيزة من السعودية تقول يعني أشوف بعض أئمة المساجد في صلاة الجمعة وصلاة المغرب يقرؤون الإخلاص في آخر ركعة، تقول يعني كيف ولماذا؟ عزيزة يسألون هم، أنا ما أدري والله. الله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، أهم شيء الفاتحة، وقراءة ما بعد الفاتحة هذه سنة، لكن معروف عندنا قراءة النظائر من السور، صلاة فجر يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان، هذه يسمونها النظائر. صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بها الأتاك حديث الغاشية. أحيانا قد يقرؤون بسبب الحر الشديد الزحام يخففون على المصلين، يقرأ مثلا قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، الأمر في هذا واسع ولله الحمد. مريم من الشارقة عطيناها الجواب طبعا. أحمد من أبوظبي يقول ناوي الحج السنة القادمة وعلي ديون للمصرف ولأشخاص، هل أحج ولا لا؟ يا أحمد بارك الله فيك وشكر الله سعيك وكتب الله نيتك إن شاء الله، اجزم على الحج واعزم ومن الآن أنت ناوي ولله الحمد، صدقني بأن الله عز وجل يسهل أمورك وبإذن الله يسدد الله عنك الدين. وحتى لو فرضنا الدين باقي عند المصرف أنت تدفع أقساط شهرية، ما مطالب الدين ليس حال الآن يعني يطالبونك فيه، لو الآن حال وقالوا لك لا والله يا أحمد ما تسافر عطينا حقنا، نعم تقول والله أنا ما عندي قدرة. أما هم سامحين لك أصلا أقساط شهرية ما لهم علاقة فيك تسافر ولا ما تسافر. والشخص اللي يطلبك الدين حال يعني صاحبك هذا الآن يطلبك هو، إذا تقول لي نعم استأذن منه قل له أنا السنة الجاية حاج وجالس أجمع الآن قيمة الحملة. إذا قال لك بالتوفيق والله يوفقك وبعدين إن شاء الله جزاه الله خير، قال لك لا والله يا أحمد أنا ما سامحك أبغى حقي الآن، تعطي حقه ولا تروح للحج إذا كان ما عندك قدرة على الحج. سعيد من رأس الخيمة يقول يعني بالنسبة للمسح على العمامة، يا سعيد بارك الله فيك، جمهور العلماء يذهبون إلى أنه ما يمسح على العمامة. في مذهب من المذاهب الفقهية يرى جواز المسح على العمامة بشروط أن تكون العمامة محنكة يعني مشدودة، حتى قالوا يعني يشد من الحنك من تحت الحنك من شدتها وصعوبة نزعها. فإذا كانت العصامة اللي أنت تلبسها في الإمارات هنا لا هذه سهل نزعها، ما أنصحك بأنك تمسح عليها، امسح على رأسك تحلها وتنزعها وتمسح على رأسك بارك الله فيك. محمد من العين يشكو إمام مسجد يقول غير ملتزم بأذكار الصلاة وبالسنن ويعني يسمح لعياله يتسولون، يسأل يقول هل تصح الصلاة خلفه؟ يا محمد بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ثلاثة ذكر نعم ذكر ثلاثة لا ترفع صلاتهم، وذكر منهم إمام مسجد وهم له كارهون. كيف كارهون؟ كارهون لدينه لا لدنياه. فإذا كان الرجل يعني يؤدي الصلاة وهو على المنهاج السليم لكن عنده تقصير في السنن وكذا وبالنسبة لعياله ما لهم علاقة، ما الصلاة صحيحة ولله الحمد تصح الصلاة خلفه وما في داعي للتشغيب عليه، تنصحونه بينك وبينه تأخذ بيده تقول يا فلان أنت إمام وقدوة للناس مقصر في الأذكار، تسلم وتقول مثلا غلط الناس يقتدون فيك ما تجيب الأذكار ما كذا، وأيضا تذكر لعياله تقول هذا ما يليق هذا خارم من خوارم المروءة أنك تسمح لعيالك يتسولون، وأنت ولله الحمد إمام مسجد وعندك بيت والدولة تصرف عليك راتب، ما يليق هذا، هذا من خوارم المروءة، تنصحه صلاتكم صحيحة. أما والله إذا كان هو يتعمد ذلك وعنده مخالفات شرعية عندكم الجهة الرسمية المشرفة على المساجد تلجؤون لها وتخبرونهم بهذا، صلاتكم ولله الحمد صحيحة يا محمد. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، طبعا غدا الجمعة عندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب وكذلك يوم السبت، ألتقيكم إن شاء الله وبحوله يوم الأحد القادم مباشر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا